بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقتنا الجديدة في نهاية هذا الأسبوع المبارك من حلقات أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدكم فضلا وبركة وصحة وعافية ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. سعدني أن أكون مع شيخي الكريم الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيل. مرحبا دكتور.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك.
الله خير. أعزك
الله. الله يسعدك ويبارك فيك. سؤال ربما أنا شخصيا رأيت فيه بعض المؤلفات تشغب على الفكرة، فكرة تقسيم توحيد الله عز وجل إلى ما يسمى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وأصبحت دي مسألة يعني شبه منتهية. كلام أهل السنة أو الدعاء أو الخطباء حينما يتناولون موضوع التوحيد فيقسمونه بهذا التقسيم، فهل هذا التقسيم استنباطي اجتهادي ولا مسألة لازمة؟ هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم وكل مسلمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا من قبيل توضيح الأمور وتبسيط الأمور،
بمعنى
هو التوحيد كل واحد، يعني هو توحيد الله سبحانه وتعالى كل واحد لا يتجزأ.
نعم.
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن العلماء عندما نظروا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا أن الخصومة مع قريش لم تكن في توحيد الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في آيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
نعم.
وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.
نعم.
فهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلم تكن الخصومة مع قريش في هذا في توحيد الربوبية أو في اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويحيي ويميت ويرزق، إنما كانت الخصومة هي في توحيد الألوهية. طالما أنتم تعتقدون ذلك في الله سبحانه وتعالى فكان الأولى أن تعبدونه ولا تتخذون له وسائط، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: وما على يعني على قولهم وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله.
ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله.
زلفى يعني. إذن هم هم يعني يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هم وضعوا إطارا لله سبحانه وتعالى في توحيد الرب، توحيد الخلق والإحياء والإماتة والرزق، الكليات الكبرى دي.
ولذلك المعركة كلها كانت يعني حول لا إله إلا الله.
كانت في الخصومة كلها كانت هذه في التوحيد الألوهية وفي البعث والنشور. فالعلماء لما نظروا واستنبطوا قالوا طالما ان الخصومة لم تكن في توحيد الربوبية، هم يقرون بذلك باعتراف بكلام الله سبحانه وتعالى باعترافهم كما سجل القرآن، فأرادوا ان يوضحوا على اقسام التوحيد، فقالوا ان هناك قسما يسمى توحيد الرب او توحيد الربوبية، وهذا لم يعني يتكلم لم يخاصم في احد الا بعض من ادعى انه رب، يعني وهؤلاء قلة على مدى التاريخ، إنما الإشكال والخصومة كانت هي في توحيد الألوهية.
نعم.
فمن أجل ذلك قسموا هذا التقسيم، قالوا توحيد الربوبية ربما تجد كافرا زي الكفار ويقول بتوحيد الرب سبحانه وتعالى، فتختلط الأمور فقالوا لا، يبقى قسموا هذا التقسيم.
هو وما يؤمن أكثرهم بالله
إلا هم
مشركون.
ده صحيح. فقسموا هذا التقسيم من أجل توضيح المسألة، إنه هذا تقسيم توضيحي، إنما التوحيد يعني بأقسامه الثلاثة هو توحيد واحد. إنما هذا التقسيم من باب إنه كما عندنا مثلا في العبادات، في الفقه نقول فقه العبادات فقه المعاملات. طيب لماذا قسمنا إلى فقه العبادات وفقه المعاملات؟ فهذا من قبيل هذا، أنه قسموا من أجل توضيح المسألة، أن هناك ما يسمى بتوحيد الربوبية لا خصومة فيه، وتوحيد الألوهية يستتبع توحيد الأسماء والصفات، حتى لا يعني يخطأ في مسألة الأسماء والصفات يعني إضافة ذلك إلى
ربنا. يعني هذه يعني معركة بلا طحين.
يعني اصطلاح. اصطلاح. مجرد اصطلاح من أجل التوضيح، كما نقسم العلم إلى أقسام. من أجل التوضيح ومن أجل التبسيط ومن أجل أن الصورة تبدو واضحة. فلا مجال للتشغيب على ذلك، لأن من قال بذلك قال إن التوحيد هو واحد لا يتجزأ، وإنما نحن نقول هذا من أجل توضيح المسألة للناس.
وكأنه مثلا عمل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن باب العلم فنشرح معنى لا إله إلا الله.
ده صحيح.
توحيد الألوهية والربوبية والأسماء
والصفات.
يعني هذه حدود المسألة.
أيوة نعم. والله أعلم.
والله أعلم. أستاذنا أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بيك يا فندم. من فضلك بس عايز أسأل الشيخ ثلاث أسئلة فيقولها سريعة.
طب برضو أستأذنك تعلي صوتك شوية.
عايز أكلم الشيخ بس أسأله ثلاث أسئلة فيقولها سريعة بعدين.
الشيخ سمعك، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك هل صيغة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هي صيغة صحيحة للصلاة على النبي؟
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز لمسلم وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقسم لله، يعني مثلا يقول والله يا رب اني اتقلب في نعيمك؟
يعني عايز يشكر ربنا فبيقول له والله انا اتقلب في نعيمك مثلا، عايز يقول كده. القسم بالله لله عز وجل في الدعاء، يعني
لله عز وجل.
السؤال الثالث،
هل يجوز ان انا اشغل القران وانا نايم؟
بدات تسمع القران ورحت في النوم والقران شغال.
بسيب مثلا اذاعه القران الكريم او اي مثلا قران شغال وبنام هو شغال.
أكمل لك سؤالك، أو أنت عايز تقول هل ده مخالف لقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنت نمت.
تمام.
مش كده قصدك؟ أشكرك يا أستاذ محمد، جزاك الله خير.
شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك. أستاذ محمد أيضا، السلام عليكم. طيب محمد راح مننا. أمة الله، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
اهلا اهلا بفضيلة الشيخ متولي البراجيلي.
اهلا بك.
ممكن سؤالين لو سمحت؟
تفضلي.
بالنسبة للسؤال الاول، كيف اعوض ما فاتني من الصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني، يعني يقول سبحانه وتعالى في تنزيله الحكيم في الآية 33 من سورة الأحزاب، وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى.
نعم.
يعني ماذا يعني تبرج الجاهلية الأولى؟
أيوة سامعك. في سؤال ثالث،
يعني تبرج الجاهلية الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد قبل؟ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك يا أمة الله، جزاك الله خير. نعم. معنا اتصال. طيب محمد بيسأل في أسئلة الثلاث أو سؤاله المقسم لثلاث أقسام، اللهم صل وسلم وبارك، وأحيانا بيبقى فيه وزد وبارك. هل هذه من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم الحمد لله.
صلاة قلت لنا بالمرة، هل في فضل للصلاة على النبي في ليلة الجمعة؟
أيوة طبعا، ما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام
زيادة في الفائدة، يعني
أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة لها فضل. يعني أفضل الصيغ في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ورد في الصلاة الإبراهيمية.
التشهد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، آخر إلى آخره. لكن الصورة التي ذكرها الأخ جائزة، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جائز. لكن من ناحية الأفضل الصورة
ما وردت في التشهد أو التحليل.
أيوة لكن هذه طويلة، يعني نفترض أنه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، فأنت لن تستطيع في كل مرة أن تقول الصلاة الإبراهيمية، فتكتفي على صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فالصيغة لا شيء فيها.
أنا السادة المشاهدين والمتصلين بيغريني أن أنا يعني أدخل سؤال في سؤال فيما يتعلق بالمسألة بالمناسبة، يعني عشان فرصة الدكتور متولي معنا ربنا يبارك فيه. لما حد يقول اللهم صلي وسلم وبارك على من تنحل به العقد، ومعرفش في صيغ كده كثيرة، ما حكم هذا
يعني؟ لا هذا يعني هذه الصيغة لا أعرفها يعني، ولا ولا ولم نسمع عنها ولم نقرأها في القرون الخيرية الثلاثة التي يعني مدحها،
يعني ما ذكرها الصحابة ولا
لا 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 إيه تنحل به العقد. وبعدين الذي تنحل به العقد هل هو النبي عليه الصلاة والسلام؟
واحلل عقدة من لساني يدعو ربه.
إنما الذي يحل الأمور وهو الدعاء اللي حضرتك ذكرته، واحلل عقدة من لساني، ودعاء لله سبحانه وتعالى. فهذا لا يجوز،
والدعاء هو العبادة.
ايوه نعم، الدعاء العبادة، نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم لما بيقسم بيقول يعني والله يا رب انا اتقلب في نعيمك من باب الشكر يعني لله عز وجل، هل يجوز هذا القسم؟
نعم، هو هذا القسم جائز لا شيء فيه، هو يؤكد الكلام فيجوز تأكيد الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده، ويعني فلا شيء في ذلك، لأنه لا يقسم على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه شيئا، إنما هو يقسم على الله سبحانه وتعالى، يقسم بالله أنه يعني يتقلب في نعيمه، فده قسم يعني إيه زي ما تقول حضرتك تعظيم، فلا شيء فيه والله أعلم.
نعم، أستاذ نبيل السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخنا؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
كنت عايز أسأل بس الشيخ، ينفع أن أنا أشتري شوال الدقيق من مخبز العيش؟
اشتري ايه؟
شوال الدقيق من مخبز العيش.
انا ما سمعتش.
شوال دقيق.
شوال
دقيق من المخبز.
من مخبز الفرن يعني. نعم.
تمام.
طيب. في سؤال تاني؟
لا شكرا، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك ويبارك فيك. ابو احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
علمنا من شيوخنا بأمور عذاب القبر، وأن الإنسان المسلم يرى قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو إذا كان غير ذلك يكون حفرة من حفر النار، كما أن علمنا كذلك أن
أنا مش سامع يا أستاذ يا أبو أحمد، أعلي صوتك شوية.
بقول لحضرتك علمنا من شيوخنا
أيوة
مسائل عن عذاب القبر ونعيمه.
أيوة نعم.
أن الإنسان يرى، الإنسان المسلم يرى مقعده من الجنة، وغير ذلك يرى مقعده من النار، وأن القبر قد يكون حفرة من حفر الجنة، روضة من رياض الجنة، وحفرة من حفر النار.
صحيح.
فالسؤالين، السؤال الأول كيف يكون الثواب قبل الحساب؟
كيف يكون
يوم القيامة؟
أيوة الثواب
كيف يكون الثواب
قبل الحساب؟
قبل الحساب
تقصد حساب الآخرة يعني
حساب الآخرة، اليوم هو في الجنة خلاص عارف مكانه، إذا كان في وفي القبر عارف مكانه. وده السؤال. السؤال الثاني، إذا كان الإنسان في قبره عارف مقعده من 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 الجنة أو من النار، فما جدوى الحساب؟
فما إيه؟
جدوى الحساب.
ده سؤال مهم قوي في العقيدة، جزاك الله خيرا. في سؤال ثالث؟
الله يجزاكم خير،
بارك الله فيك، اشكرك. ام محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن اكلم فضيلة الشيخ؟
نعم اتفضلي.
حضرتك انا ممكن اسأل سؤال يعني؟
اتفضلي الشيخ سامعك.
حضرتك انا كل ما باجي اصلي بحس نفسي ان انا مش في خشوع خالص، يعني بحس نفسي ان انا بصلي بسرعة.
ايوه.
مش قادرة اتغلب عن الموقف ده خالص.
تعملي ايه يعني؟
يعني بحس ان انا بصلي قلبي بيعمل كده بيسخن جامد كده، بصلي بسرعة يعني.
وده مزعلك طبعا، عايزة تخشعي في الصلاة.
ايوه مزعلني جدا والله، نفسي اصلي يعني صلاة يعني احس نفسي ان انا كويس فيها.
وانا والله نفسي والشيخ كلنا نفسنا. الشيخ هيقول لك. طيب عندك سؤال تاني؟
طب حضرتك ممكن اطلب رقم الشيخ؟
عايز رقم حضرتك الكنترول، يعني رقم الكنترول تواصلي معهم، تتصلي بيهم دلوقتي.
خلاص
تحت امر، بارك الله فيك. احنا كنا في سؤال الاخ محمد اول المتصل بيقول ان انا بشغل القران وانام، يعني هل ده يخالف الاستماع والانصات الذي امر به الله تبارك وتعالى؟ لا كتير يقول لك يا سيدي اسمع القران الكريم او كده.
أيوة.
بركه في البيت وبتاع احسن من الاغاني واحسن من القصص.
نعم نعم. في قوله سبحانه وتعالى اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يعني اكثر اهل العلم ان ذلك في صلاه الفجر.
في صلاة الفجر.
أيوة قرآن صلاة
اللي بيقرأه الإمام في
الصلاة. أيوة في صلاة الفجر. وعلى قول من قال أنه على عمومه فلا شيء أن يعني أفتح المذياع أسمع أحيانا ولا أسمع أحيانا، فأن أشغل المذياع بالحق لا شك أن في ذلك أجر وبدلا من أشغله بالباطل. فهو كون أن أنا لو سمعت حتى أنا مشغل ساعة واستمعت إلى 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة لا شك أن ذلك أفضل وفي ميزان حسناتي بإذن الله، فلا مانع من ذلك.
وحضرتك علمتنا في برامج وسمعت من حضرتك بعض السلف يعني اهتدى بآية قرأها قارئ
أيوة
في محة الماشي.
نعم.
على سيدنا الفضيل بن عياض،
الفضيل بن عياض
أو سيدنا عمر لما سمع أن عذاب ربك لواقع فوقع.
أيوة
من يعني ربما آية
تطيب آية واحدة تمس القلب ولا مانع أنه يشغله جنبه وينام والقرآن موجود خير إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيك. كيف أعوض ما فاتني من الصلاة؟ السؤال فيه أمرين، الفوائد اللي هي مثلا حاضرة أو فاتني صلاة كبرت البنت وما كانتش بتصلي مثلا أو ما ففاتها في كم سنة أو يعني بعض الأوقات. أيوة. وإذا بيحصل أحيانا كيف تعود هذا؟
نعم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمهور أهل العلم على أنه من ترك صلاة عليه أن يأتي بها عليه بالقضاء، هذا دين ودين الله أحق أن يقضى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا من ترك صلاة سنة عليه أن يصلي هذه السنة مع كل على قدر استطاعته مع كل فرض
لو عرف انها سنة
ما ضربنا مثال يعني مع كل فرض فريضة او فريضتين على حسب الاستطاعة. والحنابلة قالوا بل يكسر من النوافل لانه الحساب الله سبحانه وتعالى ينظر في الفرائض، فان كان هناك نقص فانه يستكمل من النوافل. فالحنابلة على ذلك والجمهور على وهو الاحوط أنه دين الله حق أن يقضى، فالذي عليه صلوات فأتى عليه أن يقضي هذه الصلوات على حسب استطاعتي على حسب استطاعتي. نعم
نعم. بتسأل أمة الله سؤال برضو يعني جميل شافي شوية. قول الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما هي ما هو تبرج الجاهليه الاولى والجاهليه الحديثه
الثانيه؟
نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الايه بان تبرج الجاهليه الاولى هو التبرج الذي كانوا عليه في الجاهليه، وكان حتى نزلت ايات الحجاب فكانت المراه اذا خرجت تلوي غطاء راسها لتظهر زينه عنقها وتظهر
العقد مثلا او الاكسسوار يعني
وقرطيها
والحلق،
يعني تلوي دي لورا كده عشان تبين الحلق وتبين السلسله فقط.
بس ده تبرج
هو ده كان تبرج الجاهليه الاولى. لذا نزل الامر وليضربن بخمورهن على جيوبهن
فتحات الصدور
صدر ده. فما تظهريش حاجه هنا ولا تظهري الاقراط اللي هنا. فاذا كانت هذه هي الجاهليه الاولى التي نزل قول الله سبحانه وتعالى لينهى عن ذلك، فما بالنا بالحادث بقى الان.
اذا تبرج الرهيب اللي حصل.
ايوه ده طبعا. ده بقى ما تنبأ به النبي عليه الصلاه والسلام وقال صنفان من اهل النار لم ارهما، فذكر الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه. نسال الله
السلامه. مساله خطيره جدا. أيوة مساله التبرج. انت حضرتك بتقول الحديث صنفان من اهل
النار لم أرهما
يعني دي كانت من النبوءات التي تحققت
نعم للاسف تحققت على مدى القرون الماضيه. والمشكله انه الواقع ان المراه او الفتاه لا تشعر بانها ترتكب كبيره من الكبائر بتبرجها، فصار الفتيات يقلدن يعني ايه النساء في الغرب ونساء الحداثه ولا يعلمن ان الامر معذرة
احنا جايبين الدكتور متولي الحقيقة هو الرجل لم يتأخر جزاه الله خير رغم انه يعني عنده نزلة برد فادعو له بالشفاء الله خيرا
الله ربنا يبارك
فيك. نعم
ولا يعلمنا ان الامر للمرأة بالحجاب هو يعني اهم لها من الامر بالصلاة نسبة للمرأة.
الامر بالحجاب
لو قررنا الاذى المتعدي من تركها للحجاب اكثر من الاذى المتعدي من ترك الصلاة. الصلاة هذا بينها وبين ربها سبحانه وتعالى مع عدم استهتارنا بترك الصلاة. لكن المرأة المتبرجة فإنها تفتن الكثير من الناس.
صحيح.
تفتن حتى الفتيات الكل يخرجنا الآن يقلدنا وصرنا
خصوصا في كمان في عنوسة في أزمة زواج. نعم. الشباب مش لاقي بتاع فبيحصل انفجار أخلاقي وانفجار جنسي زي ما بيقولوا العلماء الاجتماع والدعاء مش ملاحقين على إطفاء هذه.
ده صحيح. إشكال يا أستاذ مصطفى أنه نسأل الله أن يعافي الأمة جميعها إلا من رحم ربي أن هناك انفصالا وهو واسعة ما بين النصوص وما بين الواقع. وهذا الذي جعل الناس ينظرون إلى النصوص كنظرتهم إلى أشياء في متاحف. يعني عندما تقول قال الله كذا فهو يستمع لكن لا يعمل. قال رسول الله. يعني هذا الحديث اللي احنا ذكرناه صنفان من أهل النار لم أرهما. لو أن هذا الحديث يعني وقع على قلب صحابية من الصحابيات لو افترضنا أنها كانت متبرجة لم فطر قلبه.
صحيح.
لكن أن نحن نذكر به ويستمع إليه كثيرا لكن هناك انفصال ما بين النصوص وما بين الواقع وتلك هي الأزمة التي يعيشها المجتمع. يعني اللهم استعان.
نسأل الله الهداية لنا ولبنات ونساء الأمة.
اللهم آمين.
يا رب العالمين. أنا على ما تشرب شوية من الياسون هاخد أم حسناء. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك أنا متزوجة بقالي 7 سنوات.
نعم.
وفي دايما مشكلة ما بيني وبين زوجي هي قائمة دايما يعني. إن هو دايما بيمنعني عن أهلي.
ليه يا أم حسناء؟
هو سبب يعني أنا تحاولت كم مرة يعني ان انا اتحاول معه في الموضوع دون بس هو يقول لي انا كده انا طبيعي كده.
لا يعني اهلك مزعلينه في حاجه بصراحه يعني
اهلي بالعكس والله ما هم مزعلينه في حاجه. هو طبعه كده حتى لو في عندهم مناسبه او اي شيء او عند حد من اخواتي او كده ممنوع.
ما يمكن مش عايزك تخرجي بطبيعته غيور او مش يعني
هو طبيعه الحال الحمد لله يعني هو رجل غيور على بيته
كويس.
بس هو يعني حاجة مش وحشة هي حاجة كويسة.
بس مش بيكره أهلك يعني هو بيمنعك ليس كراهية.
هو مش كره لا حضرتك.
تمام.
لكن هو منع من باب هو كده وخلاص يعني.
طيب.
أنا أعمل إيه أو على الموضوع دوت يعني طبعا أثر على نفسي بالسلب وعلى أهلي وكده فأنا أعمل إيه أو إيه الحل الأنسب إن أنا أعيش بيه يعني بقيت الحمد لله.
طب أهلك أهلك دورهم إيه يعني؟ لما بيجوا بيستقبلهم كويس لما بيجولك يعني معاملتهم
لما بيجولي بيستقبلهم كويس وهم لما بيروح هم بيعملوا كويس من باب ان هم ما تزعليش جوزك وخليك بيتك انت بيتك اولى بيكي يعني.
رائع ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. طيب
ودايما والدتي تنصحني تقول لي لا ما تزعليهوش اسمعي كلامه انا هجيلك ما تزعليش نفسك انا هجيلك.
تمام. معاكوا اولاد؟
معانا 3 بنات.
اللهم بارك يا رب البيت ما جنة بسم الله ما شاء الله. طيب عندك سؤال تاني يا ام حسناء؟
لا متشكرة جدا انا بس عايزة اوصل لحل بعد اذن حضرتك.
حاضر.
اتعامل ازاي ده اثر على نفسيتي بالسلب جدا.
طيب حسناء دي الكبيرة؟
حسناء الكبيرة عندها 5 سنوات.
ما شاء الله اللهم بارك يا رب
العالمين. اطلاق احيانا يسمح لها.
طب انت معانا يا ام حسناء؟
انا مع حضرتك.
الشيخ بيقول لك هو مانع خالص ولا احيانا بيسمح انك تزوري؟
هو بيسمح كل فترة كبيرة جدا.
طيب
يعني ممكن تتخطى 3 شهور.
طب لو مثلا حد من الاهل ربنا لا سمح الله تعبان الوالدة
لو حد من الاهل تعبان بنروح بعد الوقت ما بيعدي يعني يبقى اصلا هو التعبان بقى كويس وربنا شفاه وعافاه.
طب اخر سؤال علاقتك انت باهله كويسة بصراحة يعني؟
بصراحة هو اصلا والدته ووالده متوفيين من فترة كبيرة جدا من قبل هو اصلا يعني ما يتزوج وان هو يشق طريقه يعني ويفتح بيته كده. بس انا علاقتي باهله اللي هم موجودين زي اخواله وكده والناس ديت انا علاقتي كويسه وفي نفس الوقت هو اصلا مش بيحبني اتعامل معاهم برضو يعني.
يعني مش بس اهلك يعني ايه طبيعه خاصه
هو يعني ايه محدود المعامله مع الناس بطبيعته.
نعم نعم. طيب.
بس في موضوع اهلي ووالدي لما مثلا بيلحق علي انا عايز اشوفك تعالي لي، هو دايما يقول لي هو ليه ما يجلكش هو. هو طيب. ليه مش يجي يعني، هو مع ان يعني الاقرب ولينا احنا اللي المفروض نعمل كده يعني.
ده صحيح ده صحيح.
احنا اللي نروح.
اسمع الإجابة حالا من الدكتور متولي، وأنا بس أخد أختك رانيا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ رانيا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أنا أولا بشكر قناة الندى على ساعة صدرهم في سماع سؤال يعني.
الله يكرمك، ده حقكوا علينا طبعا. تفضل.
ربنا يبارك لكم ويبارك للشيخ متولي يا رب
العالمين. آمين يا رب العالمين.
دلوقتي أنا عندي سؤال بالنسبة لي أنا مصيري. يعني أنا سمعت جوابه قبل كده من الشيخ متولي إن هو حرام بالنسبة للحقن المجهري في حته تأجير بويضة.
الحقن المجهري كان امبارح تقريبا.
لا
او قبل كده.
قبل كده طيب. انا واحده يعني الحمد لله ربنا تعب عليا، كنت بشتغل يعني ايه شغلانه ما ربنا تعب عليا منها الحمد لله، بزوج ربنا وفقني بزوج باهل كويسين
الحمد لله.
فبالنسبه لي الخلفه بقت مستحيله بعد كذا عمليه حقن مجهري.
طبيا يعني مستحيله طبيا، لكن باب الامل مفتوح.
انا عملتها فوق يعني 18 مره وفي الاخر اول مره استجابت بتوأم، بس ثاني مره بعد كده بقى حصل لي مرض اللي هو يعني خلى البويضه بتاعتي صعبه جدا، مفيش حل ليها غير ان انا ممكن يعني اخد بويضه حد تاني. فسالت فيها فعرفت ان هي حرام. فانا سؤالي دلوقتي يعني ما في بالنسبه لها يعني الحرمانيه في ان انا لو اخذت البويضه دي عشان هو مثلا الطفل هجيبه هيبقى باسمي انا، ولا ولو هو مثلا ينفع ان انا اخد البويضه واخليها باسم يعني وربنا كرمي واخليها باسم الام اللي اخذت منها البويضه ينفع، هل ده يبقى حلال؟ او مثلا او فديه اعملها او مثلا اي حاجه يعني تخليني ان انا مصيري مهدد بالفشل مع زوجي، لان انا الحمد لله ربنا كرمني زوج كويس بعد ما، ولا ارجع لشغلي تاني واسيب زوجي دنيتي هتتبهدل بمعنى اصح.
طيب يعني هو مصيري ليه؟ يعني انت بتقولي زوجك كويس وبتاع، افرض ربنا ما قدرش الخلفه مثلا يعني.
انا اولا ده زوجي الثاني ليا، انا عندي بنت يعني. فطبعا هو الاول يعني الكبير عند اهله. فهو ما خلفش خالص. يعني ما عندوش اي خلفه، وطبعا لو اتجوز واحده غيري هيخلف طبعا، هو بالنسبه له هيقفع يخلف.
تمام.
انا بالنسبه لي لو سابني يعني او هو اتجوز وخلف واحد ثاني، انا طبعا بالنسبه لي ما عنديش اي ما يعني، اهلي يعني ما فيش، ربنا كرمنيش الا بالزوج ده وباهلي.
لا لحظه يعني لو اتجوز واحده ثانيه ما عندكيش مانع بتقولي؟
انا ما عنديش مانع. انا عشان الحرمانيه انا اللي طلبت منه ان يتزوج.
ما شاء الله عليكي، بس انت نادره يعني.
طيب الحمد لله، انا طالبه الستر وطالبه رضا ربي.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك. فدلوقتي بس شيء بديهي ان هو يوم ما هيبقى ليه زوجه تانية وحياه تانية انا وبنتي هيبقى خلاص. فاهمني يا فندم؟
خلاص ليه؟
ما صعب قوي هيجنفوا اوافق ما بين الاثنين، صعب. وشيء طبيعي ان الاولويه هيبقى اولاده وبيته وحياته.
لكن عموما هو مش راغب في فكره الزواج عليكي سواء في اولاد او فيش يعني، مكتفي.
استعداد اوديكي ان شاء الله اي حته ووافق على موضوع البويضه ان انا اخدها من حد تاني ويجيب مني انا يعني. لان طبعا عندهم اهلهم هناك طبعا كهم صعيده، اهله هناك متعشمين ان هو عايزين يبقى ليه،
عايزين يخلفوا حاجات زي كده يعني.
طبعا هو رافض بصراحه ربنا يعني، بس اذا حصل طبعا الشيء طبيعي معروفه يعني في الاخر هتبقى معروف. وانا ما عنديش اي مصدر رزق نهائي خالص ان انا ممكن اعيش انا وبنتي لوحدي.
اسمعي يا ست رانيا، هل البويضه دي العمليه، معلش اخر سؤال عشان دي فرصه لبقيه المتصلين، البويضه دي العمليه دي لو تتعمل هنعرف حلال ولا حرام من الشيخ دلوقتي، لكن العمليه دي يعني ان شاء الله مضمونه يعني نقل بويضه خصبه او فيها؟
كله بايد ربنا
في الاول. كله بايد ربنا، بتكلم طبيا يعني اجريت تجارب.
طبيا قالوا لي يستجيب ليك يعني تنفع لك، هي دي الحل الوحيد ان ينفع لك، ترى مبيض يا اما بويضه من اي حد تاني. وانا عندي استعداد مفيش مشكله، حتى لو ربنا كرم ممكن اكتب باسمها يعني اسم الام اللي انا هاخد منها البويضه، ممكن اكتبه باسمها مفيش مشكله عندي. ممكن يعني
تكتبيه باسمها. طب ما نتبنى بقى حد جاهز يعني.
لا ما هو حضرتك عايز،
انا مش بجاوب، انا بس بفتح السؤال عشان يبقى نحيط بالموضوع كله وقدمه لفضيله الشيخ. هو سامعك،
حابب ان هو يكون بيقول لي انا خايف يعني، هو خايف برضو من حته التبني
لازم يخاف
عليه عشان هو مش ابنه.
تمام.
قال لي ممكن ياثر معايا، فكثيرا ممكن ياثر معايا. فهو هو عايز منه هو من نفسه هو يعني.
ايوه ما هو مش راغب في القصه دي، عايز يبقى يعني من صلبه يعني. جزاك الله خيرا استاذ رانيا، وتقريبا انا عارف عندك تفاصيل بس هو كلها تصب في نفس الموضوع. طيب انا بس عشان سؤال رانيا في حساسيه شديده، كل الاسئله مهمه يعني نجاوبها ولو باجمال يعني، تفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحقن المجهري اللي هو بويضه من المراه والحيوان من الزوجه والحيوان من الزوج، هذا في الاصل فيه خلاف بين اهل العلم، ومن جوزه جوزه بضوابط وقيود لم يقل الامر.
ايه هو اللي فيه خلاف يا دكتور عشان بس
الحقن المجهري في الاصل ان هو يؤخذ بويضه وتخصب خارج الرحم
من نفس الزوج والنفس
الزوجة والزوج وتخصب خارج الرحم ثم توضع في رحم المراه، في الاصل لم يتفق عليه اهل العلم، دي مساله معاصره.
ايوه يعني العمليه دي من الزوج والزوجه بس احنا واقفين عند
واقفين على دي
نفس أو. العمليه دي في خلاف في جوازها،
في خلاف. ومن جوازها بضوابط ان يتاكد ويكون هناك يقين ان من يقوم على هذا طبيب عدل لا يخلط بين الانساب، لان الزنا الله سبحانه وتعالى حرم الزنا ومن اجل الخلط بين الانساب
طبعا.
فالصوره يبقى دي الصوره اللي هي احنا بنقول بجوازها مع الضوابط اللي هو التاكد من عدم اختلاط الانساب، وان تكون البويضه بالفعل للزوجه، وان يكون الحيوان المنوي للزوج.
حضرتك دكتور متولي البراجيلي بتاخذ بهذا
نعم. طيب الصوره اللي هي قالت عليها حضرتها ان هي تؤخذ بويضه من امراه اخرى وتلقح بمني زوجها وتوضع في رحمها. هذه الصوره لم يجوزها احد من اهل العلم. لم يجوزها احد، حتى وان قالت اني ساسمي انسب الولد هذا يعتبر من قبيل استئجار الارحام، لان هي هذا رحم مؤجر لامراه اخرى تقول ساجعل البنت او الابن باسم امه باسم امها. فهذا تاجير الارحام غير جائز، الخلط ما بين البويضات وما بين الحيوانات المنويه غير جائز، هذا من خلط الانساب، وهذا حرام قولا واحدا لم يجوزه احد
يعني. حتى لو العلم وصل لده او الطب يعني تقدم وقدر يحقق نتائج في هذا الامر، لكن هذا لا يجوزه.
لا يجوز
يعني النجاح الطبي لا يفتح بابا
وده موجود في الغرب. هو فيما في الغرب بنوك الاجنه وفي بنوك للبويضات،
كان في مشاكل في ناس من علمائهم هناك ومفكريهم وكده رفضوا،
لكن موجود في بنوك يحتفظ فيها بالحيوانات المنويه وبنوك يحتفظ فيها بالبويضات، وهناك امهات يؤجرن ارحامهن من اجل امهات لا يلدن. فكل هذا لا يجوز عندنا في الشرع. طب انا حل اخرج ازاي؟
تمام،
انا لا اطوع يعني مسالتي للشرع، وانما انا انظر للشرع واجعله حاكما علي. فانا انظر الشرع ايه المخرج؟ اولا ان نسلم الامر لله، ونعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع،
يهب لمن يشاء اناثا ويهب
لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. اذا هذا ايضا من مشيئته سبحانه وتعالى عقيما. فالاخت انصح ان تلجا الى الله سبحانه وتعالى وان تتضرع الى الله سبحانه وتعالى، وتعلم ان الامور بيد الله سبحانه وتعالى، حتى وان قال الاطباء ما قال، فالامور بيد الله سبحانه وتعالى وازمه الامور بيد الله.
ربما لو يعني سلمت امرها لله وان ده حرام، لا حتى لو الاراء كلها والعيله كده ينظر الله تبارك وتعالى اليها فيعوضها خيرا.
سبحان الله، هذا واقع وده بيقع كثيرا. تسلم امرها الى الله سبحانه وتعالى وتتضرع الى الله في ثلث الليل الاخير ان يرزقها الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا حالات في واقع المجتمع كثيره جدا كثيره جدا
صحيح،
احنا نعلمها امراه قالت لا امل في الانجاب وسبحان الله وانجبت. فالامر بيد الله، مساله بقى ان يتزوج عليها وانها ستضيع، لماذا يعني تظنين ذلك طالما الرجل يعني رجل طيب وصالح؟ فان شاء الله لن تضيعي طالما هو مامور بالعدل.
هي تظن ذلك برغم ان هي اللي عرضت عليه
جزاها
الله خيرا يعني هي افقها واسع، لكن الزوج متمسك بيها ومش عايز، لكن ضغط العائله والاسره
هو من حقي ايضا. هو من حقي ايضا كرجل
من قبل ما يكون حقه، هي فتحت له الباب
يعني فتحت له الباب اقصد الانجاب يعني. وربما يتزوج لا ينجب، هي ده كله احنا لا ننظر الى الغيبيات لا نعلم عنها شيء، انما انظر الى الواقع، الواقع يضبطني في شرع. نعم. الشرع أنه لا يجوز أخذ بويضة من امرأة أخرى وضعها في رحمها،
نعم.
أو أخذ حيوان منو من رجل آخر، لا يجوز كل هذا. وإنما أنا أشوف الشرع أمرني في هذا بإيه، يعني علي أن أدعو الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه،
يدخل في قضى الله ورسوله أمرا.
أيوة
الآية دي يعني طالما أمر حرام.
أيوة نعم.
ومن كان لمؤمنين ولا مؤمنة
إذا قضى أن يكون لهم الخيارة من أمره. فعلينا أن ننصاع للشرع وأن نسلم وأن نعلم أن الأمور كلها تجري بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا تزوج عليها وظلمها فلتعلم أن ذلك قدر مقدور. فهي
لا يحاسب لو ظلمها،
يحاسب طبعا، لكن هو إنه ما إن كل شيء خلقناه
بقدر.
فعليها أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستعين بالله ولا تعجز إن شاء الله، والله ييسر لها الأمر ويرزقها إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. أخت محسنة زوجها له طبيعة غريبة شوية، ربنا يجزي خير، إنسان طيب زي ما قالت وإلى آخره، وإذا جاء أهلها زاروها بيعملهم كويس وإلى آخره، لكن هو منغلق على نفسه طبيعة بعض الناس، ومش عايز غير زوجته وعياله أو بناته، والبيت مقفول وما يروحش ولا تروح ولا أي حد. دي ده جزء من شخصيات بعض الناس.
أيوة.
فطبعا ده بيضرها لأن عايزة تتواصل مع أهلها وإلى آخره، زي ما حضرتك سمعت. ماذا تفعل يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا أنصح الأخت، يعني طالما الزوج كما قالت يعني أثنت عليه،
نعم،
وقالت أنه يستقبل أهلها استقبالا طيبا، فهو طبيعته أنه لا يحب لزوجاته أن تخرج كثيرا.
هو قالت هو فعلا غيور.
أيوة. فهي تتحمل طبيعة زوجها طالما لا يمنعه، ويسمح لها بكل 3 أشهر زيارة. فلا مانع يعني نائي طالما هو طبيعته كذا. لكن الكلام كان هيتغير لو أنه يعني يعامل أهلها معاملة سيئة، وإذا جاءوا إلى بيتي يعاملهم معاملة سيئة، كل هذا لا يجوز. هذا من تقطيع الأرحام، وهذه كبيرة من الكبائر. الرجل الذي يمنع زوجته من زيارة أقاربها أبيها وأمها، هذا تقطيع للأرحام، نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه حالة خاصة، الرجل يحب أهلها يستقبلهم استقبالا طيبا، لكن يريد أن يقلل من الزيارات، فهي معه وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتمشي مع طبيعة زوجها والله أعلم.
وهل بتنصح الأهل إن هم ما يبروزوش المسألة أو عشان بنتهم
تعيش؟
هم يعني أهل المسألة بيت مفتوح ويتوددوا لي، ربما هو محتاج معونة على هذا.
يدفع بالتي أحسن. وبعدين هي ذكرت إن أمها قالت لها نصيحة، لا خليكي وإحنا نجيلك، يعني أمها متفاهمة.
عايزين بنتهم تعيش.
متفاهم.
نعم، أسأل الله أن يشرح صدره لصلة الرحم وصدورنا جميعا. حكم أخذ الأجر على الحجامة، دي الأسئلة الواردة للبرنامج، وإحنا مع أسئلة السادة المتصلين ما تخافوش هنجاوبه إن شاء الله. الحجامة وأخذ الأجر عليه
يجوز. النبي عليه الصلاة احتجم ودفع إلى الحجام، دفع إليه درهما على ما أتذكر، حتى أن الإمام أحمد لما احتجم فإنه دفع إلى الحجام أيضا ليفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحجام فيجوز. وأقصد يعني أجر
الحجام،
يعني الحجام خبيث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر ده النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ودفع إلى الحجام. فالجمع وإن كنت يعني من محفوظاتي أو قراءاتي بس قديمة، إنه في حاجة في سند أحد الحديثين
اللي هو لا شفاء الا في 3،
اللي هو
شربة عسل
وشرطة محجم
ده هذا
والكي، بس ما ده حديث صحيح. انا اقصد ان هو هل الحديث ضعف اللي النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ودفع الى الحجام ده، يعني في حاجة في الحديثين اللي احنا قلنا عليهم دول، بس انا اتذكره فحتى لا ايه لا اتقول بغير علم.
ربنا يبارك فيك والتخريج عند حضرتك تجيبه لنا ان شاء الله
باذن
الله. طيب اشتريت شوال دي من الفرن العيش، طبعا حصه الفرن اللي بيخبز بيه للناس معروفه يعني، فهل اصلا يجوز ان يبيع منها واشتري لعموم الناس؟ صاحب الفرن هو يجوز انه يبيع ويجوز انا كمشتري اشتري منه الفرن مباشره؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. دي اللي يعطى للافران دقيق مدعوم من اجل ان يخرج ارغفه مدعومه للناس. فهو المفترض انه استلم 20 يعني شوالا او جوالا من دقيق ان يسلم ارغفه للناس بعدد هذه الاجوال. لكن هو الحاصل انه هو بيخبز 5-6 والباقي بيبيعه في السوق السوداء، فهذا حرام قولا واحدا.
طيب، وبالمناسبة ان صاحب الفرن مثلا في وزن للرغيف، الاحتيال على الوزن ده وبيطلع العيش زي ما احنا عارفين، مش عايزة يعني انكأ جراحا يعني في المجتمع. فحكم هذا يعني بيأكل حرام ولا يقول لك عشان الظروف والأسعار وبدفع ضرائب ومية ونور وعمال وما إلى ذلك والعلل المعروفة؟
لا، كل هذا من غشنا فليس منه. هو الدولة حسباله أنه الرغيف وزنه قد كده، لكن يعني قلما نجد مخبزا يلتزم بذلك للأسف يعني. وحتى هو بيعرف الأوقات اللي بيجي فيه التفتيش، مثلا بيبتدي من 10 لـ2 يظبط، وعنده من الصبح وطول الليل يخبط، فالحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم. هل يجوز الناس لو عرفت ان صاحب الفرن ده غشاش يعني تبلغ عنه وزارة التموين او الجهات المسؤولة؟
تعاون على البر والتقوى. تعاون، اسمع، ده منكر. منكر هذا الراجل يغش، يقول لك اصلا انا مش قادر عليها. طب ما تشتغل حاجة غير. انت مش قادر عليها، ما تشتغل
غيرها. لازم نشتغل بالغش والكذا؟
نعم. فده ليس مبررا يعني.
نعم. استاذ مختار، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الله يخليك. عايز اسال فضيلة الشيخ، انا عندي محل بقالي وبنقي شاي وسكر وزيت وما شابه ذلك يعني.
ايوه.
هل انا لو بعت فيه سجاير يبقى حرام عليا ولا حلال ولا؟
انت بتسال ولا بتبيع فعلا؟
لا، انا كنت بحت وبطلت.
حلو قوي. بطلت ليه؟
كنت بحت يعني، اول ما فتحت كده كنت ببيع، وناس قالوا حرام وناس قالوا حلال، فانا قلت ابطل وبطلت فعلا يعني. ولا دي ناس كده كانت مبطله قال لك لا ده مش حرام وبابو يجيبه تاني ومش عارف ايه، فانا يعني بطل الاول عشان ما اخشش في حرمانية بعد ما بعدت عنها يعني.
الله يكرمك يا حاج مختار. عندك سؤال تاني؟
الله يخليك. لا الله يخليك.
الله يبارك فيك ووسع رزقك واجعله من حلال. الاخ حسن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ حسن.
حضرتك معايا يعتبر 3 اسئلة كده.
اتفضل.
بس قبل الاسئلة احب انني اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي شيخنا الغالي
شيخ شعبان.
نعم. اللهم آمين.
آمين يا رب.
اللهم آمين.
اللهم آمين. ادعو كثيرا للشيخ شعبان درويش يعني، أسأل الله يعني يشفيه ويعافيه ويطل تاني من جديد في أهل الذكر وفي برامجه.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين وكل مشايخنا الصالحين.
آمين
يا رب.
يا رب العالمين. تفضل يا استاذ.
اللهم صل على النبي. أول سؤال هو حضرتك يعتبر عندي والدتي ويعني يحصل معاه حاجة زي ايه؟
لا انا مش سامعك كده، صوتك انخفض خالص، علي صوتك.
ايوه معاك.
والدتك؟ مالها؟
يعني انت عارف في حاجات كده بتحصل اللي هي ايه؟ ان هي عارفة عاوزة تصلح البيت وكده وبتاع، فبيبقى تيجي تاخد من.
انت صوتك بيروح خالص يا استاذ حسن، اصل انت سؤالك ده مش ليك انت، الساده المشاهدين بيسمعوا. طيب يبدو ان الشبكه فيها حاجه، معلش حاول تاني يا استاذ حسن. كان سؤالك مهم اللي يتعلق بالام، فاحنا
ما
سمعناهوش معلش للاسف، الشبكه بتبقى احيانا فيها ضغط. طيب الحاج مختار بيبيع بقاله، يعني احنا دلوقتي بنقول عليها سوبر ماركت يعني عشان الشياكه يعني، لكن على اي الاحوال هو كان باع سجاير وبعدين حد قال له لا حرام فبطل، حد تاني من الايه من الاخوه لجنه الفتوى اللي ماشيه في الشوارع قالت له لا حلال ما فيش مانع، فهو يعني حريص انه يسمع راي الشرع يعني. اتفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى جعل المطعومات على قسمين، المطعومات والمشروبات على قسمين، الطيب طيب والخبيث، وهذا جاء في قول سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم
الخبائث.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أحل الطيبات وبين الطيبات وحرم الخبائث. فنحن نسأل السجائر اللي هي هل من الطيبات أم من الخبائث، وهو هيفتي نفسه. الصورة اللي موجودة على السجائر ده الواحد بيبص على الصورة وما بيشربش بيخاف، ني واحد شفته واقعه واللي صدره بايظ ومش عارف ايه. فهذا حرام، يعني انا لا اجد حتى يعني مسوغا لان اقول لا والله ده المسألة جائزة. اذا كان انت
فعلا مش ربش
اه مش ربش يبيع. وهو نفس الحكاية، ما هو الضرر من السجائر متحقق يعني ليس ضررا مظنونا، وما من طبيب قرأنا له في الشرق او الغرب الا حذر من السجائر ومن التدخين. والزمت منظمة الصحة العالمية شركات التدخين ان تضع على البائع ولا بالسجائر تحذير من التدخين. ومع ذلك فالانسان كيف ادري يعني اين عقل الانسان؟
كان بيكتب التدخين ضار جدا
بالصحة، ده الزمون بصورة
دلوقتي بقى التدخين يؤدي
الى الوفاة. اي والصورة اللي جاية يعني. والزمون بنشر صور على علب السجائر صور يعني لمصابين بسرطان
مرعبة.
ايوه فده من الخبائث. ولو ان حتى لو قلنا انه الامر فيه اشتباه، طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقال الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات لا يعلمها لمن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. فاحنا نقول للحاج ان سر على ما انت عليه، لا تبع السجائر في محلك، واعلم ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وما ومن ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه.
وتقول ايه اللي بيفتوه بقى يقولوا له ده لا حلال ما فيهاش حاجه ده تجاره واكل عيش؟
ايوه لا. والله هذا على القول بغير علم، على الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالمساله انه هو اللي بيقول له لا ده لا شيء فيها، وانه هناك من في من اهل العلم قال بالكراهه بالكراهه، لكن الكراهه دي ما هو من الذي يكره؟ ما هو كراهه دي من الذي يكره؟ أليس الذي يكره هو الله سبحانه وتعالى؟ فأنت تفعل شيئا يكرهه الله سبحانه وتعالى،
وبالتالي تكرهه الملائكة والريح الكريهة وكده. جزاك الله خيرا أستاذنا. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بس مصطفى.
أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
الحمد لله، السلام للشيخ متولي.
ربنا يبارك فيك، الله يسلمك.
ودعواتنا لكل مشايخنا بالشفاء، وربنا يوسع عليكم ويزيدكم علم.
آمين يا رب العالمين. جزاك الله.
سؤالي انا في مبلغ معين من المال بشغله عند احد اصدقائي، يعني هو شغال في العقارات. انا وضع المبلغ معاه بيشغله، فكنت اتفاقي معاه من الاول ان انا اتحمل معاه في مكسب وخساره، ده شرطي عشان ابقى تابع الحرام.
لا كان شرطك ايه؟ لحظه يا استاذ يا ابو محمد. اشترطت عليه ايه؟ انك انت تشتغل معاه في المكسب؟
انا اشترك معاه في المكسب والخساره، يعني لو خسر هو بيقول لي فيه ربح معين. بالظبط كده، فاشترطت ان يكون ليا لو خسر انا اخسر معاه، لو كسب انا اكسب معاه.
تمام.
ومفيش حد ومفيش حد معين يعني يقول لي مثلا ليك 10 جنيه على كل مثلا 1000 جنيه او في السنه او كده يعني.
ما حددش يعني نسبه في المكسب. تمام. طب ايه اللي حصل؟
فهو كده 3 سنين بيديني ربح ثابت، 3 سنين كده بيديني ربح ثابت عن 1000 جنيه مثلا او خلال السنه. بس انا كان شرطي معاه كذا كذا من الاول، وبكلمه بيقول لي هي الامور متوازنه، في تنزل سنه بنسويها بتاع سنه بنسويها، يعني ليك ملك وعليك وعليك، لكن هي الامور ما فيهاش حرمانيه بالنسبه لي يعني.
يعني هو ما خلش بالشرط، بس النسبه ثابته بدون تعمد يعني.
نسبه ثابته
على حد كلامه. طيب
على حد بالظبط. فانا هل ثبات النسبه دي يدخلني انا في حرمانيه، ولا انا كلامي معاه سليم؟
جزاك الله خيرا. في سؤال تاني؟
ربنا يجزيه كل خير يا رب.
وياك. الاخت صابرين عليكم السلام. صابرين السلام عليكم. صبري؟ انا ما يا جماعه وضحوا لي الاسم. استاذ صبري؟
عماد صبري.
استاذ صبري اتفضل يا اخي.
عماد صبري.
مين؟
عماد صبري يا استاذ.
عماد معلش.
صبري.
طيب اتفضل حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم يا رب وينفع بيكم يا رب. الله يا شيخنا على السعاده ان احنا بنكلمكم اولا. وربنا يشفينا يا شيخ ابو اسحاق يا رب وتمشي فيه على خير يا رب.
امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا
يا رب. حق لا اله الا الله. معلش يا شيخنا الوقت حديث انت ومالك لابيك. الحديث دي صحيح؟
طيب حكم الحديث. عندك سؤال تاني؟
ومعلش ولو سمحت، ساعه صلاه الجمعه الامام يعني رفع اليدين بين الخطبه وساعة الدعاء في الآخر، يعني رفع اليدين، هل يعني نرفع اليدين اليد ولا في الدعاء؟
لما بيقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مثلا في الفاصل بين الخطبتين. هنقول بقى حكم الدعاء في اللحظة دي ورفع اليدين. ماشي. عندك سؤال ثالث يا حبيبي؟
الاخ عماد، مع الله يخليك يا شيخنا وربنا يبارك فيك يا رب ويبارك فيكم جميعا يا رب.
الله يسعدك ويبارك في حال عمرك يا رب.
انا كلمناك يا شيخنا، ماشي، يا ريت نستفيد، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك، جزاك الله خير. طيب ابو محمد اتفق ان يبقى يشغل فلوسه عند الاخ بتاع مكتب العقارات ده، ويبقى النسبه يعني متحركه، مكسب وخساره مشترك فيه، لكن بقى له 3 سنين بيديله نسبه ثابته، هو يرى ما فيش تعمد، بس هو قلق من النسبه ثابته على عكس ما اتفق عليه.
اتفضل دكتور. هو اذا كان بيجري عمليه ولا سنه ويرى انه مكسبه في خلال السنه مثلا هيكون تقريبا 12,000 ويعطيه 1,000 كل شهر، فلزوما عليه عند انتهاء العمليه او انتهاء السنه ان ينظر الى الارباح والخسائر، ولا مانع ان يعطيه نسبه ثابته كدفعات تحت الحساب. لكن بعد انتهاء العمليه كالعقار بنوا عماره او بعد سنه على ما يفعلون، لابد ان يحسبها المكسب والخساره، ولأن هذه هي المشارطة التي بينهم. لكن أن يقول الأمور قريبة وكذا لا، إنما عليه يعطيه ما شئت من دفعات ثابتة، لكن بعد انتهاء العملية عليك أن تجلس وأن تحسب ماذا ربحت وماذا خسرت، وتخصم ما أعطيته أو تعطيه الزيادة، والله أعلم.
ده صورة رائعة. أنا بس عشان في حاجة متعلقة برضو بكرة الجمعة إن شاء الله وصلاة الجمعة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الفاصل بين الخطبتين، أو ادعوا الله وأنتم ممكنون بالإجابة، بعض الأئمة يقول كده، فالناس هل هذا موطن دعاء أولا؟ وإذا كان موطن دعاء فهل يجوز لي أن أنا أدعو وأرفع يدي في الدعاء؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الجلسة جلسة الاستراحة للإمام، ليست موطنا للدعاء، وإنما هي جلسة استراحة يسيرة للإمام، لأن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب هكذا صلى الله عليه وسلم. إنما الدعاء هو الذي يكون في آخر الخطبة،
الإمام يدعو
هو يرفع أصبعه السبابة هكذا، وهل المأمومين يأمومون يرفعون أيديهم في التأمين؟ أكثر أهل العلم أنه لم يرد دليل يعني يجوز رفع الأيادي للمأموم عند الدعاء، ومن أهل العلم من قال بالجواز، قال المسألة قياسا على أن ورد متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الدعاء كان يرفع يديه، لكن قالوا في هذا الموطن، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لو أن الصحابة كانوا يرفعوا أيديهم عندما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لتوافرت الهمم، ولو حتى واحد فقط لنقل إلينا هذه الصورة، لكن لم تنقل إلينا. إذا فقالوا أن علينا أن نؤمن بصوت خفيض على دعاء الإمام، ومن أهل العلم وإن كانوا أقل جوازوا أن ترفع الأيادي، والله أعلم.
كلمة آمين معناها اللهم استجب.
يا اللهم استجب. نعم.
بارك الله فيك. حديث أنت ومالك لأبيك، بيسأل عن صحته.
حديث صحيح. هو المعنى أنه هو في فهم المعنى. وابن حبان لما خرج هذا الحديث في صحيحه قال يعني معنى كلامي أنه حديث فهمه من لم يتقن صناعة العلم فهما خاطئا، ده معنى الكلام يعني، لأنه هو ظن أن المال الابن بكامله للأب، وهذا خطأ في الفهم. إنما هنا حتى اللام هنا أنت ومالك لأبيك، قالوا هذه لام الإباحة وليست لام التمليك.
يعني إيه الإباحة؟
الإباحة يجوز للأب أن يأخذ الضروريات من مال ابنه، لكن أن يأخذ كل المال هذا لم يقل به أحد. والابن الجمهور أهل العلم ابن هو له ذمة مالية خاصة به، هو مسؤول عن الزكوات، مسؤول عن الكفارات، مسؤول عن الصدقات، مسؤول عن الإنفاق على زوجته على أبنائه، فهو له ماله الخاص به. لكن اللام هنا لجواز أن يأخذ الأب الضروري من مال الابن الضروريات، لكن لا أن يجتاح ماله كله، فهذا ليس بصحيح.
لكن عالم البر وباب البر وباب الصدقات يعني
واسع.
نقول فيه كلام كثير
وخير طبعا ما يقدم هو ما يقدم الأبوين
طبعا
فيقدم الأبوين.
نعم. الأم أحمد كانت سألت وباختصار هنجاوب حضرتك. بتحب طبعا تشبع المشاهد من الأدلة، ده شيء عظيم جدا على رغم تعبك، لكن هندي روشتة سريعة عن الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة. كلنا بنعاني من قصة الخشوع.
ده صحيح.
تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. في شيطان مسؤول عن الموضوع ده، هو يأتي يلبس على الإنسان صلاة اسمه خنزب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا ما النبي عليه الصلاة والسلام بيننا ماذا نفعل؟ أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم وندفل عن يسارنا ثلاث مرات، يعني أدفل ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدفل ثلاث مرات عن يساري حتى يخنث
في الصلاة.
في الصلاة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
يدفل عشان
لا مش دفل يعني يبصق كده على
كأنه نفل أشبه بالنفل
عن
إيده الشمال
على
دي مأزوم بها في الشرع،
مأزوم بها في
مش محسوبة من حركات العمل.
لا لا لا، وبعض أهل العلم قال بل يعني مش معناه أنه يعمل كده، ولكن مثلا أعوذ بالله اشتغل
يحرك لسان
يحرك، وبعضهم قال حركة خفيفة. وده أولا أستعذ من الشيطان ده اللي هو بيجيلي يلبس علي صلاتي. طب استعذت وبرضه سرحان وبرضه شارد، علي أن أتأمل فيما أقرأ، يعني لا نقرأ القرآن كده كأننا دي 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 وعايز أخلص، وأما أقول سبحان ربي العظيم لا أستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، أقول سبحان ربي الأعلى لا أستحضر أن لو الله سبحانه وتعالى، لا أستحضر كل ذلك، ولا أستحضر الآيات الفاتحة التي تقرأ في كل صلاة، لا أستحضر كل ذلك. لو أني تأملت واستحضرت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم بدأ يأتي بالممارسة وبالتدريب إن شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى يسر الأمر إن شاء الله.
ربنا يبارك في عمرك ورزقنا جميعا الخشوع.
اللهم أمين.
أنا الوقت تقريبا خلاص قفز، لكن في سؤال مهم جدا يتعلق بالعقيدة، يعني عن عذاب القبر ونعيمه، إذا كان في إنسان يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار في القبر، ما جدوى الحساب؟ أبو أحمد قال لنا هذا الكلام وبشكره على سؤاله، وبيقول في نفس السؤال يعني إذا عرف خلاص مقعديه من أني أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا بل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ما هي جدوى الحساب الأكبر
بعد
يعني
ذلك؟
بعد ذلك وبرضه أرجو من الوقت يعني يسعفنا حضرتك إجابات سريعة. يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أولا الموت هو أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته، والبرزخ ده ليس من الأمور الدنيوية إنما هو
يعني القبر اللي في الدنيا ده احنا كده دخلت
في الآخرة،
دي نقطة
في مرحلة يعني مرحلة انت بالموت انتقلت من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، فتجري عليك أحكام الحياة الآخرة.
نعم.
أنت مفرط ومقصر فستلقى الجزاء قبل أن تعرض، وعلى الله سبحانه وتعالى وتوزن أعمالك إن كنت من العصاة ليتضح لك أنك لم تظلم، وأن ما عوقبت به سواء في القبر بقى روضة من روض الجنة أو حفرة من حفر النار هو تمهيد لسوء عملك ولسوء صنيعك الذي أنت فعلته في الدنيا، وستحاسب على ذلك وستوزن أعمالك، وسترى بعينيك أن الله لم يظلمك عندما جعل قبرك حفرة من حفر النيران. فهو المسألة أن القبر ده هو أول منازل الآخرة،
إذا محسوب على الآخرة.
أيوة، أول النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الله سبحانه وتعالى ظلمهم. لا، هم يستحقون ذلك، لكن فهو في 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 عذاب لأنه يستحق ذلك، والله سبحانه وتعالى يعلم وهو العليم أنه يستحق ذلك.
إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير.
أيوة.
نعم.
كان الحديث ده طبعا الحديث ده بعض أهل العلم بعضهم سمعت بعضهم يقول الحديث ليس في المسلمين. فالكلام غير صحيح، لأن الحافظ ابن حجر جمع روايات هذا الحديث كلها كده وقال إنهما دفن في البقيع، ودي ما أخبرت المسلمين، ودفن حديثا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الحص إنهما يعذبان وما يعذبان
في كبير.
في كبير. طب هو لو واحد كافر هيعذب في البول وفي النميمة؟
عمل الكبير نفسه.
فخلص الحافظ ابن حجر إلى أن هذين اللذين يتكلم عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين.
كان نفسي أسأل السؤال ده، مش عارف المخرج هيسمح لنا ولا لا، لكن فيما تعلق بذكر الحافظ ابن حجر والإمام النووي يعني هذان الإمامان الكبيران في تهمة إن هم يعني متهمين بأنهم من الأشاعرة، يعني تقدر نجاوب بسرعة
سريعا كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم الذين أولوا الصفات، هل هؤلاء من يعني من المبتدعة؟ هذا الكلام عار عن الصحة تماما. إن الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، هذا العلماء يسمون فتح الباري هذا قاموس السنة، قاموس السنة، والإمام النووي هو أفضل من شرح صحيح مسلم، والبيهقي وابن الجوزي هؤلاء أعلام كبار. ليس معنى أنه أول في بعض الصفات أننا نتهمه بأنه من المبتدع، لا، إنما هو اجتهد في هذه المسألة. لكن لابد أن ننظر لماذا. هل الحافظ ابن حجر كان لا يعلم مذهب السلف في الأسماء والصفات؟ كان يعلم،
شارح البخاري.
ايوه،
كان لا قال هجره بعد الفتح.
لا هجره بعد الفتح، ده صحيح. هل كان لا يعلم؟ لا. لكن لابد ان تنظر الى لماذا اول البخاري واول الامام النووي، لان العصر الذي كان فيه الحافظ ابن حجر والامام النووي كثر التشبيه والتعطيل والتجسيم، فمن اجل ذلك هم يعني مالوا الى لجوا الى تاويل الصفات. تاويل الصفات، وهم مجتهدون ولهم اجر ان شاء الله،
لكن هذا لا يضعهم في مصاف الاشاعره.
لا لا، ولا في الاشاعره ولا مبتدعه. وليس من فيه شيء، وده من الانصاف بقى والعدل. يعني شوف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله بيسال سؤال زي ده، فبيقول يا ليتني يكون لي كتابا له القبول كرياض الصالحين للامام النووي
مثلا.
فبيقول شوف الكتب هؤلاء، وهذا من قبول الله سبحانه وتعالى لهم. فكونوا كل احد يؤخذ من كلامي ورد، وما من احد الا وله. يعني ائتني باي امام من الائمه. يعني شوف الامام الذهبي في ترجمه الامام الغزالي يقول ايه، وما من عالم الا وله اخطاء.
طبيعه
طبيعه، ما فيش اصل غير للنبي،
لكن اجتهد.
ايوه،
وبذل مالا نستطيع
ان الله. انت بس شوف الخير الذي في فتح الباري، والخير الذي في المجموع الامام النووي، والخير الذي في كتب الرجال الحافظ ابن حجر. وضع هذا الخير في كفه، وضع تأويل الصفات في كفه.
لذلك حضرتك تنصح طلبة العلم بلاش يتفلسفوا، او بعضهم يعني على الأئمة، عشان يقول لك الإمام النووي عنده
عنده كذا.
ففلسفة أين أنت من الإمام
النووي؟ لا تأخذ هذه، يعني لا تأخذ منه تأويل الصفات. لكن ده واحد مره بيستفتيني بيقول لي احنا مفروض نحرق كتب الامام النووي الحافظ ابن حجر
للدرجه دي؟
هي.
لا حول ولا قوه الا بالله.
سبحان الله، سبحان الله. صح، تحرق قاموس السنه. فهذا ظلم، والله سبحانه وتعالى ما امر بذلك سبحانه وتعالى. والميزان من كفتي، ضع خير الحافظ ابن حجر والامام النووي والبيهقي وابن الجوزي وغير هؤلاء في كفه، وضع ما اجتهدوا فيه واخطاوا في كفه اخرى، سترى ان الكفه طبت تماما لصالحهم.
أنا يمكن حتى الآن ما ليش دعوة، المخرج ما ليش الحالة خلصت، فعشان كده عايز أقول إيه حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء اللي تطلع تدخل في المصلى. هذا بص على طول قال لي نختم بقى. طب نجاوب ولا نختم؟ طيب الشيخ هو اللي هيختم بقى، اتفضل ختام السؤال. يعني
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز تخطي الرقاب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي الرقاب. إنما الإنسان يأتي فيجلس في المكان الذي ينتهي به. لكن ما نفترض أن المصلين كلهم يتكئون على الأعمدة وعلى الحوائط، كل قاعد ساند ظهره وسايبين الصفوف المتقدمة، فأنا أتقدم وآخذ المكان الفسحة اللي هي المكان الفاضي ده، وهذا ليس من تخطي الرقاب. إنما تخطي الرقاب أن أجد الصفوف متراصة وأقعد أأذي الناس وأتخطي رقابهم من أجل أن أصل إلى الأمام. إذا أردت أن أتقدم فلآتي مبكرا.
بمناسبة بقى أن خلاص الحلقة انتهت، حد بيقول مقول صلي على النبي العدنان، الصيغه دي بالمناسبه
يعني عدنان. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام هو سيد ولد عدنان عليه الصلاه والسلام، وعدنان ده اسم عربيه، هو من اجداد النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله
على سيد ولد عدنان، فهو من اجداد النبي والله اعلم.
حبيت اخذ الراي ده واقول ان احنا بشكر مخرجنا عدنان، ان هو طبعا تصير معانا الكتاب، عايز افرحه بالحكايه دي. بشكر فضيله الدكتور العالم الجليل دكتور متولي البراجيلي، جزاك الله خيرا، وبسعد كل مره بجدد سعادتي وبجدد يعني روحي الايمانيه مع حضرتك والساده المشاهدين. جزاكم الله خيرا على هذا التواصل وهذه الاسئله، اسال الله ان يجعلها ليله خير وبركه ورحمه على امه الاسلام جميعا يا رب العالمين. يسعدكم يا رب في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخي الشيخ متولي البراجيلي أيضا يطلب منكم الدعاء، هذه ليلة مباركة.
أيوة،
الأمة كلها تدعي لك سيدنا.
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خيرا، أعزك الله، ربنا يبارك فيك يا رب.
أشكركم ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في أولى حلقات أهل الذكر بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بفترتي إن شاء الله الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر